قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثني سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من منح منيحة ورقا أو ذهبا أو سقى لبنا أو أهدى زقاقا فهو كعدل رقبة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أحمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا حسين بن واقد به.
هذا الحديث قد جاء عن عدد من الصحابة، ففي هذا الموضع كما ترى عن النعمان بن بشير، وفي المجلد 30479 البراء بن عازب، وفي المجلد 722 عن ابن مسعود، وفي المجلد 11 صفحة 28 عن عبد الله بن عمرو، وهو في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو 2631 بنحوه. فحديث ابن مسعود من طريق إبراهيم الهجري وهو صالح في الشواهد، والحديث حسن لغيره. قال إمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال: سمعت أبا الأحوص عن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المنيحة، أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم، أي يقرض إياه، قرض، القرض منيحة، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة، أو الأرض يزرعها إن لم يحتاجها، منيحة، عنده قطعة أرض يمنح إياها يزرعها أو يسكنها إلى وقت معلوم، يعني بما لا يتملكها، بما لا يصير متملكا لها، منيحة. فهذه المنيحة مثل العارية، يعطيه إياها ينتفع بها ثم يعيدها مع ضمانه إياها. وكانت هذه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المنائح، غير أن الأنصار كانت لهم منائح فكانوا يهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتطلق المنيحة على من، على إذا ما كانت البقرة أو الشاه التي تحتلبها أو الناقة التي تحتلبها أو الفلوس التي تقترضها لغيرك، فلوس هذه لغيرك، إنما عندك لتنتفع بها ثم تعيدها مع ضمانها، ضمانها أي لا تتلفها. أو الظهر يركبه، يعيرك مثلا حمارا أو جملا تركبه أو سيارة يمنحك إياها تركبها إلى مكان كذا ثم تعاد له مع الضمان، هذه تسمى المنيحة، فيها فضل عظيم. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري 2629: نعم المنيحة، اللقح الصفي والشاه الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. وفي لفظ مسلم 2020: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بواحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. والمنيحة، قال الحافظ، هي في الأصل العطية. قال أبو عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين، أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه، الرجل صاحبه صلة تكون له، يمنحه إياها يعطيه له، والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بها أو غير ذلك، يعني عارية من هذه الذي ينتفع بها يردها، بحلبها ووبرها زمنا ثم يردها بدون مقابل، ما يأخذ حق اللبن منه. وكان بعض الناس مثلا يكون له مواشي، إما إبل أو بقر أو غنم، وجاره فقير، فيقول له: هذا المعزة لولدك، ما كان هناك نيدق حليب في الأسواق، هذه المعزة منيحة ولدك فلان هذا المولود. وترعى بين غنمه، فإذا يعني أراحوا بالغنم ورجعوه يعني من المرعى أخذ الحليب حقها وشرب ولده. وفي الصباح أيضا تحلب له أو تحلبها امرأته أو شيء من ذلك، وهي ترعى مع غنمه، وإن شاء أعطاه يرعاها ويحتلبها، يرعاها هو ويحتلبها. وهذا ما زال عند الناس لمعرفة فضيلة هذا الفعل. وآخر ربما أعطاه نخلة يجتني ثمرها أيام الخريف منيحة له، عطية هبة. أعطونا حديث أبي هريرة الذي في مسلم 2020 وفي البخاري أيضا 2629 إضافة إلى ما قرأناه عنه منها. ذكره النووي رحمه الله في كثرة طرق الخير، وذكر الحافظ رحمه الله الخلاف في هذه المسائل التي هي بهذا اليسر، والعمل بواحدة منها سبب دخول الجنة. منيحة أعلاها هذه المنيحة، منيحة العنز، هذه أعلى هذه الأمور اليسيرة، ومع ذلك من أسباب دخول الجنة. بوب الإمام البخاري باب فضل المنيحة في كتاب الهبة، وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاه الصفي تغدو تغبينا وتروح بإنا. نعم الصدقة، معنى أنك صدقتك جارية، هذه صدقة جارية تعتبر مدة بقاء حلب هذه الناقة أو الشاه أو البقرة أو ركوب هذه الراحلة أو سكن هذا البيت. فلو قال واحد اسكن هذا البيت غير مقابل، هذه منيحة، أجره ماشي في ذلك مدة بقائك فيه. ولو قال خذ هذا المبلغ الذي أنت بحاجة إليه قرضا لك غير مقابل مدة كذا وكذا، هذه منيحة، أجره ماضي في هذا القرض إلى أن يرد. هذا باب المنائح، وصار يعبر به في الدول: امنحونا كذا، خاصة اليمن الآن بعد افتقاره كل حين يقول الدولة امنحينا كذا، امنحونا كذا، امنحونا كذا، ملأ الدنيا منحة، يا ترى يريد منيحة كذا كذا مليون وكذا كذا مليار وكذا كذا، امنحونا نصلح كذا، امنحونا نعمر كذا. أعني أنه تعبير كما أنه شرعي أيضا عرفي عند الناس أن القرض يعتبر منيحة. ولو قلت اقرأ في هذا الكتاب، هذا الكتاب عارية عندك، فقرأ من أي منحته الاستفادة منه، منحته إياه للاستفادة منه ثم يعيده. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقسمهم الأنصار على أن يعطوا ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمعنى. وكانت أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة كانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذقا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم، لأنهم أغناهم الله، قد يسر الله لهم بغنائم، فردوا منائحهم سواء المواشي أو الأرض ليزرعونها منها، منحهم إياها يزرعونها منائحهم من ثمارهم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. وحديث أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو 40 خصلا فرد به البخاري. وحديث جابر بن عبد الله: كانت لرجال منا فضول أراضين فقالوا: تؤجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه، يمنحها إما يزرعها أو يعطي أخاه يزرعها يستفيد منها، وأرضه ما سيأخذ منها شيء. لو قال: ازرع هذه مثلا لبقرتك، ازرع هذه مثلا لمواشيك، يزرع فيها القضب، يزرع فيها يعني المزارع التي تأكلها المواشي وهي أرضه. وذكر حديث أبي سعيد قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الهجرة، قال: ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال تعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها شيئا؟ أي لليتيم، للمريض، للراكب إذا أراد يركب. قال نعم. قال فتحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار، إن الله لن يترك من عملك شيئا. وذكر حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا، فقال لمن هذه؟ قالوا اكتراها فلان، اكتراها فلان. قال أما إنه لو منحها إياه كان خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما، ذاك حق الآخرة. لو أعطاه يزرعها هكذا منيحة بغير مقابل بقي الأجر للآخرة، ولو أكراها منه وأجرها منه تعجل، ما هو ما أحل الله له، حلال له أن يكري منه، لكنه أخذ أجره. وهذه المنائح مزهود فيها عند الناس إلا من وفقه الله. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الباب وبالأخص عند حديث 40 خصلة، لأنهم اختلفوا ما هي هذا الخصال، ما هي هذا الخصال. قال حسان في عقب الحديث، حسان فسر هذه الخصال حديث ابن عمر. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. قال الحافظ قوله قال حسان، قال ابن بطال ما ملخصه، ليس في قول حسان ما يمنع من وجدان ذلك. إذا حسان ما وجدها مثلا، عدوا ما وجدوا 40، فإنه ربما يتذكر الإنسان 40 خصلة دون المنيحة. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب الخير والبر لا تحصى كثرة، أي هذا حثه. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالأربعين المذكورة، إنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع للناس من ذكرها، وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهدا في غيرها من أبواب البر. قال وقد بلغني أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على 40، فمما زاده إعانة الصانع الأخرق، والصنع للأخرق أو تصنع لأخرق، وإعطاء شسع النعل، والظاهر منها العارية، عارية الدلو، عارية كذا، والستر على المسلم، والذب عن عرضه، وإدخال السرور عليه، والتفسح له في المجلس، والدلالة على الخير، دلالة الخير، والكلام الطيب، والغرس يغرس غرسا، والزرع، والشفاعة، وعيادة المريض، والمصافحة عند اللقاء، والمحبة في الله، والبغض لأجله، والمجالسة لله، والتزاور والنصح، والرحمة، وكلها في الأحاديث الصحيحة، كلها صحيحة وغيرها كثير جدا، إلا أنهم نازعوا أن تكون هذه أدنى من منيحة العنز. قالوا هذه أكبر، حب في الله أكبر من منيحة العنز، فنحن نريد ما هو دون ذلك. أشياء قد يكون منها إماطة الأذى عن الطريق، أنت على طريقك تمر بزجاج، تمر بشوك رجمت به، قد يكون. أما الحب في الله قد يكون منها التفسح في المجلس، أما أشياء نازعوا فيها، وفيها ما قد ينازع في كونه دون منيحة العنز. وقد حذفت مما ذكره أشياء، وقد تعقب ابن المنير بعضها وقال أولى أن لا يعتنى بعدها، وقال الكرماني جميع ما ذكره رجم بالغيب، هذا الذي عدها. ثم إن عرف أنها أدنى من المنيحة، أما بعضها فنعم ما هي أدنى. الحب في الله والبغض في الله هذا قد داخل في أمر العقيدة، ذكره البخاري وغيره لأنها من الولاء والبراء، ولكن الكلمة الطيبة قد تكون أدنى من منيحة العنز، لأنها كلمة غير ضرر، والمنيحة فيها كلفة وفيها كذلك نعم صدقة مالية، عرض في بعضها دون بعض. قال ثم أن عرف أنها أدنى من المنيحة، قلت وإنما أردت بما ذكرته منها تقريب 15 التي عدها حسان بن عطية، وهي إن شاء الله تعالى لا تخرج عما ذكرته. ومع ذلك فإني موافق لابن بطال في إمكان تتبع 40 خصلة من خصال الخير أدناها منيحة العنز، وموافق لابن المنير في رد كثير مما ذكره ابن بطال مما هو ظاهر أنه فوق المنيعة، وفعلا مما يخالف فيه الحب في الله، بل والشفاعة أيضا خالف فيه، لأن الشفاعة يعني شفاعة في قد يدفع الله بها شرا ويجلب بها خيرا، والمنيحة مخصوصة والشفاعة قد تعم. ويوافق في التفسح في المجلس وكلمة طيبة والتبشير في بعض المواضع. المهم أن أمر اجتهادي، هذا أمر اجتهادي. القصد من ذلك بارك الله فيكم أن هذه الأشياء اليسيرة التي يحتقرها الناس من أسباب دخول الجنة، حتى الدلالة على الطريق وهدي زقاق، هدي زقاقا في هذا الحديث، من منح منيحة ورقا أو ذهبا، أي أقرض ذهب أو فضة أو من هذه العملات الموجودة، أو سقى لبنا منيحة لبن، أو أهدى زقاقا فهو كعد الرقبة. وانظر إلى هذا الفضل في إهداء الزقاق، أي الطريق، أن تدله على الطريق، مجرد تموت تدله على الطريق. وعكس ذلك التتويه، أن يتوهه من الطريق ويبعده عمدا ليضحك عليه أو ليشمت به، وربما تلف إذا توه المار، ربما يتوه ويتلف ويتضرر ويأثم الذي توهه. من أضل إنسانا أي عن الطريق. قال السندي رحمه الله: هدى زقاقا. قال الترمذي في بعد رواية الحديث عن البراء: يعني به هداية الطريق، إرشاد السبيل، إرشاد السبيل. وزقاق بضم الزاي المعجمة بمعنى الطريق، أي دل الضال أو الأعمى على طريقه ما توهه. وروي هدى بالتشديد، هدى بالتشديد أي المبالغة من الهداية أو من الهداية من الهداية أو من الهدية، أي من تصدق بزقاق من النخل. المعاني الأول هذه ما عليك منها، هدى زقاقا واضح أنه دله على الطريق، هذا أحسن، وكان كعيد الرقبة ومن أسباب دخول الجنة أيضا الحديث الماضي. وهل هو مثل منيحة العنز؟ دونها عند التأمل، لأن منيحة العنز صدقة مستمرة وهذه منقطعة، يعني ما فهي دون منيحة العنز. حديث البراء: من منح منيحة لبن أو ورقا أو هدى زقاقا. الحديث قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق أن طلحة بن صرف، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: وفي الباب عن النعمان. ومعنى قوله من منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدراهم، وقوله أو هدى زقاقا إنما يعني به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل. فانتهز مثل هذه الفرصة، تجد واحدا ما يعرف الطريق يقول هذا طريق القرن مثلا، قل له نعم من هنا، امشي معه ورح حتى يصل أو يكون سبيلا له. لكن تقول له اذهب هكذا اذهب هكذا، وتتوهه ويحتاج إلى مسافة ويضيع عليه الوقت ويضيع عليه ربما يعني وربما يعني ماذا مر في أمكنة لا يعرفها، ظلم. تتويه ظلم، وهداية الزقاق والطريق. الزقاق قد يطلق على الطريق الضيق مثلا أو كذا الماشي، لكن هو أعم. وهداية دلالة عفوا، وهذا تنبيه مهم، إذا كانت هداية الزقاق الحسي، هداية الطريق الحسي يعني من أسباب دخول الجنة وكعتك رقبة، فما بالك بهداية الطريق المعنوي إلى الجنة، وهو ما يتعلق بهداية الإنسان إلى دلالته على أسباب نجاته من عذاب الله وإبعاده عن التتويه والتيه المعنوي والضلال والفتن التي تضله وتفتن قلبه. فهذا والله عظيم، أن تدل الإنسان حيث يستفيد، حيث يطلب العلم، حيث يهدى، حيث يستقيم، حيث يبتعد عن الضلال وعن الشر. إلى هنا بارك الله فيكم.